العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في سورة التوبة عند الآية 20 بعد 100، يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية عتاب وإشارة، فهي عتاب للذين تخلفوا عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي بشارة للذين صحبوه، والله تعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي لا يليق ولا ينبغي ولا يصح ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما دام أنه قد بذل نفسه كيف يتخلف عنه؟ ومن واجب كل مسلم أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه، فلا يفضل راحته، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى هذا الأمر الهام الذي تتعلق به مصلحة عامة للمسلمين، وهو نشر دين الله في أرجاء الأرض. فمن كان تخلف من أهل المدينة أو ممن حول المدينة من البادية الذين يقيمون خارج المدينة، ما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عنه، فلا يفضلوا أنفسهم عنه ولا يسمحوا لأنفسهم أن يبقوا في متع الظل والتلذذ بالمطاعم، وهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب وترك هذه الأشياء وتعرض للحر والجوع والعطش. ثم جاءت البشارة بقوله تعالى: ذلك بأنهم، أي الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصيبهم ظمأ والعطش ولا نصب وهو التعب ولا مخمصة وهي الجوع، لا يصيبهم ذلك وهم يتجهون لعمل في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي ينزلون في منزل يتضايق منه الكفار أو يرتهبون، ولا ينالون من عدو نيلا، أي لا يظفرون من العدو بشيء إلا كتب لهم فيه عمل. الظمأ الذي يصيبهم يكتب لهم به عمل صالح. وهم لم يحسبوا هذا الحساب، هم ذهبوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلت لهم هذه الأمور من غير اختيار لهم ومن غير نية لها، لكن لأنهم خرجوا في مجال سيد قصدوا فيه وجه الله، فإن الله تعالى يصيبهم على هذه الأعمال ثوابا عظيما. فالظمأ الذي يواجهون، والتعب الذي يتعرضون له، والجوع الذي يصيبهم، كله يكتب لهم به عمل صالح. الله يكتب لهم بهذه الأشياء التي لم يقصدوها أعمالا صالحة ليؤجروا عليها ويثابوا عليها، بل ولا يطؤون موضعا يغيظ الكفار، لا يمرون بمكان يجلسون فيه لترصد العدو أو لإرعاب العدو أو غيرها مما يخاف منه العدو إلا كتب لهم به عمل، وهم لم ينموا شيئا، إنما هم متأهبون لنصرة دين الله، ولا ينالون من عدو نيلا، أي ما يظفرون بشيء من العدو كأن يأخذوا منه مغنما أو يفر منهم وينالون منه أنه رهبهم، فإنه يكتب لهم بهذا عمل صالح. ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحسن لا يضيع من أجره شيء، ولهذا على الإنسان أن يحسن نيته ويصلح عمله وأجره مضمون، لا يحتاج الأمر إلى أن تتوثق لوثائق ولا أن تحسب العدد، لأن عملك محسوب عند الله تعالى، والله جل وعلا لا يضيع من أجرك شيئا، بل كله محفوظ لك ومدخر لك في مستودعاتك عندما تفتح لك. ثم قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أي لا ينفق هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم نفقة صغيرة أو كبيرة إلا كتب لهم، أي سجل لهم وحفظ لهم، سواء كان قدرا يسيرا أو كبيرا، فكل بحسبه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا يقطعون واديا، وهذا تنبيه إلى أن خطاهم محسوبة، ما يمرون بوادي إلا كتب لهم ممشاهم في الذهاب وفي العودة، كل خطوة يخطونها تحسب لهم، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول ابن كثير رحمه الله: قد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني الوليد بن هشام عن فرقد بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة وهو غزوة تبوك، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 بعير في أحلاسها وأقفالها. قال ثم حث فقال عثمان علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حس فقال عثمان بن عفان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا يحركها. وأخرج عبد الصمد قال يده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا. فهذا أنفق نفقة كبيرة، فأنفق 300 بعير مجهزة بعتادها وعدتها بسلاحها وحوائجها التي توضع عليها من الأمتعة وغيرها مما يساعد في ربط المتاع عليها. وقد ورد عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في ثوبه حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرشدها مرارا. وهذا يبين لنا فضل الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لنشر دين الله للدفاع عن أمة الإسلام وحفظ كيانها. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون في هذا النظمار كل حسب حاجته، فمنهم من يأتي بثمرات ومنهم من يأتي برغيف ومنهم من يجهز مثل عثمان 300 من الإبل مجهزة بالسلاح وبالطعام وبما يحتاجه الإنسان في جهاده، فلا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا يسلكون واديا أو طريقا يمشون فيه إلا كتب لهم، أي كتب لهم هذا العمل. وتلاحظون في الآية الثانية عندما ذكر النفقة والمشي قال إلا كتب لهم، وفي الآية الأخرى التي قبلها إلا كتب لهم به، وذلك أنه في الآية الثانية ينفق الإنسان هذا الشيء ويقطع هذا الوادي متجها لهدف معين، بينما الأشياء التي في الآية الأولى لم يكن في حسبان هذا الشيء، فهو لم يقصد ما أصابه لكنه تحمل ما أصابه، فالله تعالى أثابه على هذا العمل الذي لم يكن في ذهنه أن يثاب عليه، جعل عليه ثوابا كما لو عمل عملا قصده. فالظمأ غير مقصود للإنسان، العطش غير مقصود للإنسان، الجوع التعب كلها غير مقصودة للإنسان لكنه حصل له. فالله تعالى يكتب لهم بهذا الأمر عمل صالح، بينما النفقة ومشيهم وسيرهم جهة الهدف قصدوا هذه الأشياء. فأنفق الإنسان نفقة قليلة أو كثيرة وهو يقصد ثوابها، أضع وادية متجه إلى العدو أو راجع من العدو قصد هذا الاتجاه. فلهذا جاء التعبير في الآية الثانية إلا كتب لهم، ولم يقل إلا كتب لهم به، بل كتب لهم هذا الممشى وسجل لهم هذا الفعل لأنهم قصدوه وأرادوه، بينما الأمور الأخرى لم يقصدوها لكنها وقعت لهم. فالله تعالى يكتب لهم بها عملا كما لو قصدوا. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي لأجل أن يثيبهم الله جل وعلا على ما فعلوا من أفعال أحسنها وأفضلها. ولهذا جاء قول قتادة رحمه الله: ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله تعالى. والله جل وعلا يثيبهم على هذا. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية قال بعض المفسرين إنها مخصصة للآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها كانت تطلب من كل أهل المدينة ومن حولهم أن ينفروا، وجاءت هذه الآية تبين أنه لو نفر من كل فرقة منهم طائفة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه الأحكام، فإذا رجعوا علموهم ما تعلموا، لأن للمسلمين حاجات كثيرة يحتاجونها في بقائهم من تدبير أمورهم، إلا إذا استنفرهم الإمام كما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في غزوة تبوك، لأن عليهم النفرة. لكن إذا لم يستنفرهم فإنه يؤخذ منهم طائفة وطائفة تبقى، وهذا تشريع للأمة لأنه نزل أخيرا، لأن الأمة إذا وقع لها مصيبة في مكان أو في ناحية من البلاد ليس حتما على جميع المسلمين كلهم أن ينفروا لها، وإنما ينفروا ما يحتاج إليه وما تستدعيه الحال الراهنة، والزائد عن ذلك يشتغلون ببقية الأمور مما هو صيانة للأمة وحفظ للكيان. والقول الآخر قالوا إن هذا في طلب العلم، فينبغي من كل فئة من الناس من كل قبيلة من كل جماعة أن يخرج منهم أناس يذهبون للتفقه في الدين في مغانم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك عنده، فيأتي المندوبون من كل قبيلة وبلدة إلى المدينة لأجل أن يتعلموا الأحكام، ثم يرجعون إلى أقوامهم ويعلمونهم ما تعلموا مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي من القرآن أو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام، هو النفرة المطلوبة للتفقه في الدين والرجوع لتعليم البقية. ثم يأتي فئام آخرون بدلهم، وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكانوا يتناوبون في التردد على المدينة في النواحي البعيدة عن المدينة، كانوا يترددون بمندوبين عنهم لأجل أن يتعلموا الجديد من الأحكام والقرآن. فكان الإنسان إذا رجع إلى قومه صلى معهم وعلمهم ما نزل من القرآن، وبين لهم ما فعلمه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كل إنسان يذهب إلى أهله ويعلمهم القرآن ويحفظهم إياه ويعلمهم الأحكام التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين فضل العلم ومكانته، وأن الإنسان لا بد له أن يتعلم أمور دينه حتما، لا يعذر في هذا أحد. لا بد أن يتعلم الناس عقيدتهم وكيفية عبادتهم لربهم، وأن يعرف الحلال والحرام، يعرف ما يجب عليهم وما يحرم، لأجل أن يعيشوا في هذه الدنيا ويسلموا من الأخطاء ولا يقعوا في شيء من المحظورات الشرعية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي يذهبوا جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي فهلا كان الأمر أن ينفر من كل قبيلة أو من كل مدينة أو من كل مجموعة نفر معينين ليتفقهوا في الدين، أي ليعرفوا الأحكام. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيفهموا مسائل دينهم ويزيل عنهم الجهالة، لأجل أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ينفرون لأجل أن يتفقهوا في الدين، فإذا تفقهوا ينذروا قومهم، إذا تفقهوا ينذرون قومهم عندما يرجعون إليه لعلهم يحذرون، أي لا يقعون في المحاذير، لا يقعون في الأمور الخطأ. وهذا إذا كان هذا الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في كل زمن مطلوب من الأمة، بأن تنتخب منها مجموعة لأجل أن يتعلموا العلم ويتخصصوا فيه ويتميزوا فيه، لأجل أن يعلموا الناس الخير، وإلا بقيت الأمة على جهل، فيتخذ الناس علماء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فمطلوب من مجموع الأمة التفقه في الدين، ويتخصص منهم من عنده الملكة والقدرة للتميز في معرفة دقائق المسائل ليرجع إليه الناس فيها عندما يقع لهم إشكال أو يلتبس عليهم أمر. ولهذا فإن طلب العلم من عجل العبادات، لأن به يزال الجهل عن الأمة ويحفظ عليها كيانها وعقيدتها وقوتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحساب في البحر. وهذا يبين لنا فضل الاشتغال للعلم، وأنه أفضل العبادات بعد الفرائض. ومقياس الأمم إنما هو بالنسبة المتعلمين فيها، فإذا كثر أهل العلم فالأمم ترتقي وتسمو. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون العلم للعمل، فلم يكن بينهم أمي، وإن كانوا لا يحسنون القراءة والكتابة لكنهم يعرفون الأحكام ويقرؤون القرآن وينفذون الشرائع. والإنسان إذا جهل شيئا يسأل، وليس عيبا في الإنسان أن يسأل، إنما العيب أن يعمل على جهل. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن في سورة الفاتحة في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم ممن عندهم علم لا يعملون به، والضالون هم النصارى ومن شابههم ممن يجتهد في العبادة على غير علم من دون معرفة. فنحن نريد الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا منهج ولا طريق اليهود ولا طريق النصارى. فالمسلمون يعلمون ويعملون، لا يعبدون الله على جهل، ولا يحملون العلم من دون عمل فيصيروا مثل الحمير. والله تعالى قبح اليهود لأنهم مثل الحمير التي تحمل الكتب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني مثل الحمار الذي وضع على ظهره الكتب، هل يستفيد منها؟ لا يستفيد. فكذلك الإنسان الذي عنده علم ولا أثر لهذا العلم عليه لا يعمل به، فهو مثل اليهود وهو مثل الحمار الذي يحمل الكتب. والمطلوب من هذه الأمة أن تحمل العلم ويظهر أثر العلم عليها، فيكون عندهم علم يعملون به، لا يكون علماء من دون أثر للعلم بلا عمل. أو يكونوا يجتهدون في العمل من دون أساس ومعرفة. ولهذا تقع البدع وتنتشر عندما يقع الناس في الحرص على العبادة مع الجهل. فلان يريد أن يجتهد في العبادة لكنه لا يعرف كيف يتعبد فيتخبط ولا يدري ما هو المطلوب، يعمل هذا ثم يتبين أنه غير صحيح، ويعمل ذاك ثم يتبين أنه خطأ، ويعمل الثالث ويتبين أنه مبتدع ونحو ذلك. فالإنسان المسلم لا بد أن يعلم ثم يعمل. ولهذا قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قبل القول والعمل. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعلم ثم يعمل ويدعو، وهذا هو المطلوب من هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ما هذا التخاذل في المسلمين من قبل اليهود الذين يعملون ما يشاءون في بلاد فلسطين؟ اليهود معروف تاريخهم أسوأ، قتلت الأنبياء ونقضت العهود، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب. وتاريخهم مع أنبيائهم عليهم السلام في يوم من الأيام قتلوا 300 نبي في الصباح، وبعد الظهر محل المجزرة يبيعون الكرات والجزر والجرجير ونحوها، وكأنهم لم يعملوا شيئا. فهم لا ذمة لهم ولا عهد لهم، ونقضوا العهود والمواثيق مع جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين عايشوا. وهذا التخاذل الذي يهيمن على الأمة سببها هو أنهم لم يرجعوا إلى الله ولم يستعينوا به، وإنما تعلقوا بفلان وعلم، يريدون خارطة الطريق والخرط في الطريق، ويريدون فلانا أن يحل لهم مشكلتهم أو علاه. والحل الصحيح هو اللجوء إلى الله. أولا يهيئون أنفسهم ليكونوا عبادا عبادا، فيصلحوا ذات بينهم ويصلحوا عقائدهم ويصلحوا عباداتهم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا غزوا فتشوا الجيوش، فإذا رأوا مخذلا أو رأوا ضعيف إيمان أو صاحب معصية أخرجوه من الجيش ومنعوه أن يشاركه لئلا يصاب بشؤمه بهزيمة. فالواجب هو أن تعرف الأسباب الحقيقية للنصر، والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، وهذا وعد الله، وهو القائل جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وهذا وعد الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. ولكن الله تعالى قد يعاقب بعض الناس بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أمر الله وجرعتهم على حدود الله، فيوقع بينهم التخاذل ويسلط العدو الكافر عليهم مع أنه كافر، لكنها عقوبة لهؤلاء، وهي زواجر لهم لينتبهوا ويتعبوا فيفيقوا من غفوتهم ويدركوا أخطاءهم ويصححوا مسارهم ولا يستمروا في خطأهم. فالواجب على المسلمين أن يكثروا من الدعاء لصلاح الأمة ونصرتها، يجتهد الناس كل مؤمن في دعوته سرا وعلنا في إصلاح وصلاح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكفيهم شرارهم وأن ينصرهم على أعدائهم. نسأل الله جل وعلا أن يحقق ذلك عاجلا غير عاجل في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يضطهد فيه أولياء الله ويتسلط عليهم الأعداء. يقول في التسليمة الخامسة من صلاة التراويح البارحة حصل اختلاف في السجود في السجدة في سورة النحل، حيث أن الإمام ركع والمأمومون سجدوا، حصل نقاش فما الصحيح في مثل هذه الحالة؟ أولا هذه سجدة صحيحة وكان ينبغي أن يسجد، لكن لعله سهى عن ذلك. الأمر الثاني أن الإنسان إذا اكتشف أن الإمام لم يسجد فلما سمعه قال سمع الله لمن حمده، المفروض أن يسارع فيعتدل قائما ثم يركع ثم يرفع قبل أن يسجد الإمام، فإذا فعل ذلك فلا شيء عليه، إذا فعل ذلك لا شيء عليه، لم يفعل شيء. وأما من لم يعمل هذا العمل لم يركع فإنه بعد سلام الإمام المفروض أن يأتي بركعة ثم يسجد للسهو، هذا هو المطلوب من الإنسان في مثل هذه الحالة. يقول يجب علي الزكاة في مالي في النصف من شعبان فأؤخرها إلى دخول شهر رمضان رغبة في الحصول على ثواب هذا الشهر، فهل علي وزر علما أني أوصي أهلي بها لو مت أن يخرجوها؟ الأصل في الزكاة أنها تجب عند تمام الحول، فإخراجها في وقتها يكون أولى وأفضل، وتأخير الإنسان لها هذه المدة اليسيرة أرجو إن شاء الله أن لا يكون مفوتا على صاحبها العجز، لكن ربما لو قدمها قبل ذلك واستلمها الناس قبل رمضان استفادوا منها في رمضان فكانت هي طعامهم وشرابهم، خلاف ما لو انهم لم يستلموها الا في رمضان فربما يؤخرونها ولا يستفيدون منها. بعد الشوط السادس انتقض وضوءه، هل يكمل شوط واحد بعد الوضوء ام يعيد السبع؟ نقول اذا كان ذهب وتوضا ورجع سريعا فانه يكمل الشوط السادس، واذا كان الفاصل طويلا فانه يعيد الطواف من اوله. يقول من استلم الركنين غفر له، هل هذا صحيح؟ الذي ورد أن استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحط الذنوب حطا، يقول كيف يكون الاستلام للركنين؟ الركن اليماني يستلمه الإنسان بيده اليمنى، فإذا استلمه كبر يضع يده عليه، هذا هو الاستلام. وعما الحجر الأسود فإن الأفضل تقبيله إن تيسر، وإن لم يتيسر فيستلمه أيضا بيده اليمنى ويكبر، وإن لم يتيسر يشير إليه. ولا يزاحم الإنسان ويعرض نفسه وغيره للأذى بسبب فعل هذه السنة. استلام الركن واستلام الحجر وتقبيره هي من السنة، وإذاء المسلم أو تعريضه نفسه للأذية من الغير أمر محرم، فلينتبه لذلك الإنسان الحريص على الخير. سؤال يقول إنسان بعدما أتم الطواف قبل صلاة الركعتين انتقض وضوءه، هل يتوضا ويصلي ركعتين ام يعيد الطواف والركعتين؟ اقول لا، يصلي ركعتين بس. هذا يقول انا لا اظن ان احدا في هذا البيت الشريف ان يقوم بسرقه النعال، واظن انها تؤخذ على سبيل البدل، فلو اني اخذت نعلا بدل نعلي فهل في ذلك شيء؟ نقول نعم، أنت سارق، أنت واحد من السارقين. يقول لم أرزق بأطفال وأريد أن أتبنى ولدا، فهل هذا جائز؟ نقول أما تقوم بولاياته ورعاياته وتربيه فلا بأس بهذا، لكن لا ينتسب إليك، ادعوهم لآبائه. والتبني حرمه القرآن، و كون الإنسان يقوم برعاية طفل ويستفيد من الاستمتاع بتربية الأولاد له أجر على هذا كثير، لكن لا ينسبه إليه ولا يترتب على هذا التوارث بينهم ولا الولاية، بما لو كان بنتا أن يكون له ولاية التزويج، وإنما ولاية التزويج للحاكم الشرعي. هذا يسأل يقول إنه كان في حال سفر ثم حصل منه تقيؤ، فهل هذا يؤثر على الصيام؟ نقول لا يؤثر على الصيام إذا كان هذا التقيؤ قد غلبك. أما إذا كنت أنت الذي تعمدته وجذبته فإنه يفطر. إنسان لبس المحيط سهوا قبل أن يقصر شعره أو عن جهل، فما الحكم؟ كل شيء عليه إذا كان بعدما تذكر أزال المحيط وقصر شعره، أو أنه قصر شعره ولم يعلم إلا بعدما قصر، فأرجو أن يعذر بسبب جهله أو نسيانه. إنسان لديه رغبة شديدة في طلب العلم وهو في بلاد يكثر فيها الجهل والبدع، وأراد السفر لطلب العلم لكن والدته ترفض ابتعاده عنها، نقول عليه أن يبر بوالدته ويبقى عندها حتى تأذن له، لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الغزو، قال حي والداك وأحدهما؟ قال بل كليهما، قال ففيهما فجاهد. والله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فبر الوالدين الإحسان إليهم من أعظم الطاعات، وعقوقهم من أكبر الكبائر. كنت أطوف وأنا متأكد أنني طفت 7 أشواط، ثم وقع عندي الشك بعد ذلك وسألت إنسانا بجانبي فقال خذ بما أنت متأكد منه، وأنا متأكد أنها 7 لكني الآن في شك أنها 6، فماذا أفعل مع العلم أنني تحللت من إحرامي؟ لا تعمل شيء، هي 7 كما تأكد، لأن الإنسان إذا خرج من العبادة وهو متأكد أن لا نقص فيها، فإذا وجد عنده الشك بعدما انتهى من العبادة لا يلتفت لهذا الشيء، إنما لو وجد عنده الشك وهو في أثناء العبادة هو الذي لا يخرج منها إلا بيقين. يقول هل من السنة أن يردد المؤذن خلف الإمام التكبيرات؟ نقول إذا كان هناك حاجة نعم، ونحن مثلا في الحرم هنا نحتاج لهذا، لأنه أحيانا ينقطع الصوت بين الإمام والأجهزة، قد وقع هذا، فالإمام بعيد عن الجهاز ربما انقطع الصوت بينه وبينه. سؤال غريب يقول: هل الدعاء في شرب ماء زمزم أول مرة للمعتمر أو كل ما يشرب؟ يعني بيكلمك عندما تدعو ربك تطلب منه العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع يشق عليك، لا كل ما شربت أو أردت أن تشرب زمزم. قل: هل يجوز الاعتكاف في المساجد المجاورة لمكة؟ قل: يجوز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة. يقول: هل تصل الصدقة إلى الميت إذا تصدق عنه أحد أبنائه؟ نرجو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يصل للميت أو ما يضر به الإنسان والديه بعد موتهما قال: الصدقة عنهما. ذكر مما ذكر الصدقة عنهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. يقول: شاع القول حول زواج النساء، فما هو؟ أدمت لا تعرف واستمر لا تعرف، خلك على الزواج الصحيح اللي واضح اللي ما فيه إشكال. هذا مصطلح جديد، ما هو مصطلح معروف السابق ولا عند الفقهاء، لكن الظاهر من حاله أن الإنسان يتزوج امرأة بأركان وشروط تامة لكن لا قسم لها، يعني لا يبيت عندها، يمر بها يوما في الأسبوع أو ساعة في النهار ونحو ذلك. هذا هو المقصود بهذا النوع الذي يسمى بهذه الاسم. فإذا أن المرأة رضيت بهذا وأصحبت حقها في المبيت هذا حقها ولا بأس، ما لم يترتب على ذلك مفاسد كمن يتزوج امرأة ويغيب عنها مدة طويلة تتعرض فيه للفتنة، فإن بعض أهل العلم كره هذا لأنه يعرض المرأة للفتنة بحيث أنه حبسها عن الأزواج ولم يعفها. ولما سأل عمر عائشة، عمر لما سأل حفصة بنته كم تصبر المرأة عن بعلها، قالت 4 أشهر إلى 6 أشهر، فقال: لا أترك جيشا في الغزو يغيب أكثر من 4 أشهر. وهذا هو المتفق مع آية الإله: للذين يؤلون من نساء تربصوا 4 أشهر. فالمرأة إذا حلف عليها زوجها أن لا يطعها أكثر من 4 أشهر فإن لها الحق في الفسخ، إلا إذا أنه رجع وفاء فحينئذ يزول الإشكال. يقول: عند الإحرام لبست نعل شبشب نخيط، هل فيه شيء؟ يقول: لا لا شيء فيه. المطلوب فيما يلبس في القدم أن لا يكون ساترا للكعبين، حتى ولو كان جزم، لو كان ما يسميه بعض الناس كنادر، فإذا كان لا يغطي الكعب فلا بأس به ولو كان في خيار. يقول من ترتب عليه فدية في حج أو عمرة ما مقدار الفدية بالريالات؟ أولا كل نوع من الفداء له توصيف، فهناك فداء تكون بدنة، فدية تكون شاة، وفدية تكون طعام، وفدية مثل ما قتل من النعم. وأما إذا قيل إنه طعام فالمراد إطعام 6 مساكين لكل واحد كيلو ونصف، يعني 9 كيلو من طعام أهل البلد من القمح أو الأرز أو التمر ونحوها مما يختص ويدخر، وليس بالريالات. وتعاقدنا مع وسيط لشراء سلعة معلومة بثمن، فلما جاء بها رفع علينا السعر دون الرجوع إلينا، فقال هذا أكل أموال الناس بالباطل. نقول لا، هذا لا يتم العقد لا إذا وافقتم، ما دمتم قد اتفقتم معه على أن يبيعكم شيئا معينا بسعر معين فالاتفاق الذي اتفقتم عنتم اياه هو الملزم لصاحبه. اما اذا وكلته وقلت له اشتر لنا هذه البضاعة من السوق فاشتراها بسعر اعلى مما ذكر لكم، فلا شيء في هذا، لانه وكيل لكم في الشراء، والاسعار تختلف، قد يكون السعر الان غير السعر الصباح غير السعر بعد المغرب. يقول ما حكم ذبح الصدقة يوم الوقفة؟ هل هو غير صحيح أو أنها تذبح مع الأضحية بعد الصلاة؟ ما أدري ما الصدقة، وين صح ذكراتك؟ شو الصدقة التي وش الصدقة اللي تريد؟ ها؟
ذبح شتين.
مشانين إذا كان تقصد بها هدي التمتع تقصد هذا، يعني تقصد بها هدي التمتع والقران جزء من أعمال الحج أو صدقة مفتوحة؟ ها؟ صدقة مفتوحة في كل أيام السنة، في من 1 محرم إلى 30 الحجة كله مجال للصدقة أي يوم شيء. وأما الذي يتحدث بيوم عيد الأضحى وأيام التشريق هي الأضحية وحج التمتع والقران، فإن هذه هي التي تذبح في هذه الأيام الأربعة، يوم العيد و3 أيام بعده، 11 و12 و13 إلى غروب الشمس يوم 13، وبعد هذا أنت يقصد. أما الصدقات العامة فإن وقتها مفتوح في كل زمن. هذا يقول إذا صليت منفردا نازلا في السجود لم أتذكر هل هذه السجدة الأولى أم الثانية، ماذا أفعل؟ نقول إن كنت موسوس فاعتبرها الثانية، وإن كنت إنسانا معتادا ليس عندك شيء من الوساوس فتبني على اليقين تعتبرها الأولى. كثير من الناس يأتي لهم الشيطان ويوسوس عليهم ويشككهم في كل ركعة وفي كل حركة من الصلاة، فيضيع عليهم ويفسد عليهم عبادتهم، فينبغي للإنسان أن لا ينساق مع الشيطان في هذه الوساوس. أما الإنسان العادي الذي ليس عنده شيء من الوساوس فإنه يبني على متى يقن. إذا لم تكن متأكدا من أنك أتيت السجدة قبل هذه فإنك تسجد وتجعل هذه هي الأولى. يقول ما حكم جلسة الاستراحة في صلاة الجماعة؟ هل هي واردة حتى لو كان الإمام لا يجلسها؟ جلسة الاستراحة لم ترد في صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي وردت في صفة، وجاءت في أحاديث أخرى صحيحة. واستنبط العلماء رحمهم الله من هذا أن جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها، بأن كان الإنسان كبير السن أو كان مريضا أو ثقيلا